جزء من شرف الجمعة وفضلها ثابت، وإن لم يصح هذا الحديث بما جاء في هذه المسألة من النصوص الأخرى التي ثبتت، أعني أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه كرما من الله وعطاء منه سبحانه وتخصيصا لهذا اليوم بهذه الفضيلة. فإن هذه الساعة ليست كمثلها في بقية الأيام. فلو قال قائل ولكن يبقى السحر وثلث الليل الأخير هو أيضا مظنة إجابة وساعة كرم وعطاء إلهي، يقول فيه الجليل سبحانه: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فيقال هذا بالنسبة لليل، فهو في كل ليلة في النزول الإلهي الجليل، في العطاء الرباني الكريم. لكن الكلام على ساعة في نهار الأيام لا تكون إلا في يوم الجمعة، وهو ثابت بغير هذا الحديث من طرق تقدم ذكرها في الروايات التي مضت في أول هذا الفصل.
قال: وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه، فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي ليس فيها ليل ولا نهار، فأعلم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته.
يعني هل يعيش أهل الجنة في الجنة أيام الأسبوع؟ الجواب نعم، لكن من غير ليل ولا نهار بمقتضى هذا الحديث. فتمر عليهم أيام الأسبوع لكن كلها ضوء مشرق، لا ليل فيها ولا ظلام ولا سوداد، فإنها نعيم مستمر. قال: فأعلم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته. طيب، فإذا كانت تمر الأيام ليس ليل ولا نهار، فكيف يعرفون انقضاء يوم وابتداء يوم؟ كيف يعرفون يوم الجمعة في الجنة؟ قال: أعلم الله مقدار ذلك وساعاته. نعم.
قال: فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى أهل الجنة مناد: يا أهل الجنة أخرجوا إلى وادي المزيد، ووادي المزيد لا يعلم سعته وطوله وعرضه إلا الله، فيه كثبان المسك رؤوسها في السماء.
يعني أن ارتفاع الكشيب الواحد من المسك كالجبل الذي يشق عنان السماء من ضخامته. فإذا كانت هذه الكثبان فهي أشبه بالرمل التي يجلس عليها أهل الجنة، فلا يجلسون إلا على مسك. فإذا كان وطاؤهم المسك الذي يجلسون عليه ويقعدون عليه، فما بالك بما فوق ذلك من نعيم الجنة. نعم.
قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة، تثير ذلك المسك وتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم. تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض.
يعني أن صنيع الريح في تطيب أهل الجنة أعظم وأبلغ مما تصنع المرأة بزوجها لو أرادت أن تطيبه. لو دفع إليها أنفس طيب وأعطره وأجمله فأرادت العروس تعطير زوجها، فإنها مهما فعلت لن تكون كما تفعل تلك الريح بأهل الجنة، تسوق إليهم مسك الجنة فتعطر بها ثيابهم وأجسادهم كأزكى ما يكون ريحا. نعم.
قال: ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه: ضعوه بين أظهرهم، فيكون أول ما يسمعون منه: إلي يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، وصدقوا برسلي واتبعوا أمري، سلوا فهذا يوم المزيد. فيجمعون كلمة واحدة: رضينا عنك فارض عنا. فيرجع الله إليهم: أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم داري، فسلوني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: ربنا وجهك ننظر إليه. فيكشف تلك الحجب فيتجلى لهم عز وجل، فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى ألا يحترقوا لاحترق، فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا لما يغشاهم من نوره.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ونور الله جل جلاله دونه وبينه وبين خلقه ذاك الحجاب، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا. فنور الله جل وعلا من أعظم ما يراه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، نسأل الله من فضله.
قال: ثم يقال لهم ارجعوا إلى منازلكم، فيرجعون إلى منازلهم وقد أعطى كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه، فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وخفين عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم، لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها، فيقولون: ذلك أن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه. قال: إنه والله ما أحاط به خلق، ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم. قال: فذلك قوله فنظرنا منه.
يقصدوا أن نظر أهل الجنة إلى رب العزة والجلال إذا دخلوا الجنة هو بمقتضى ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فينظرون وقد علتهم نظرة النعيم. فإذا نظروا إلى وجه الكريم جل جلاله كان ذلك أمتع متاع الجنة قط، وألذ ما فيها من النعيم، وهو الذي ينتظره أهل الجنة، وما اشتاقوا إلى شيء من نعيم الجنة كما اشتاقوا إلى رؤية وجه الله. بلغنا الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ذاك المقام العظيم، وأورثنا سكن الجنان والنعيم. قال: أما النظر فليس نظر إحاطة، فإنه عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط به الأبصار، فذلك قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالمنفي هو نظر الإحاطة، فإنه لا سبيل إلى ذلك قط. وأما المثبت فهو نظر الرؤية وإدراك هذا النعيم بمثل ما جاء. قال: فقوله فنظرنا منه، قال: فإنه ليس المقصود الإحاطة، ما أحاط به خلق، ولكن أراه من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة من حديث عصمة بن محمد قال: حدثنا موسى بن عقبة عن أبي صالح عن أنس شبيها به.
تقدمت رواية الحديث التي سمعتم فيما أخرجه المصنف أو ساقه إلى ابن أبي الدنيا في كتابه صفة الجنة كما تقدم. وتقدم هناك أن علة الرواية هناك عبد الله بن عرادة قال فيه يحيى ليس بشيء، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. ثم ذكر أن الحديث هذا أو شبيها به مروي أيضا عن أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو نعيم في كتابه صفة الجنة، ومن طريق عصمة بن محمد قال: حدثنا موسى بن عقبة عن أبي صالح. وأيضا فهذا عصمة بن محمد مما نقد المحدثون روايته، قال العقيلي: ليس ممن يكتب حديثه إلا على جهة الاعتبار، يحدث بالبواطير عن الثقات. وقال ابن معين: هذا كذاب يضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك. فتبين أن الحديث من حيث الرواية بهذه الأسانيد لا يثبتها المحدثون، فلما رووها؟ لأنهم وقفوا عليها، فحفظوا الإسناد وبينوا ضعفه وعدم الاعتماد عليه، فهل يعني هذا بطلان ما جاء فيه؟ الجواب: إن لم يثبت شيء من الجمل إلا بهذا الحديث فلا يعول عليه، وما ثبت في غيره مما صح طريقه وثبت إسناده يثبت لا بهذا الحديث بل بما صح من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أبو نعيم في صفة الجنة أيضا من حديث المسعودي عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال: سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل جمعة على كثيب من كافور، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل جمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة، ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم.
هذا أيضا ختم به المصنف رحمه الله الروايات والأحاديث التي ساقها في بيان فضل الجمعة وفيما صح منها غنية، وهذا الحديث الذي ختم به أيضا مما جعل المحدثون بعض جوانب ضعفه سببا لتضعيفه، فأبو عبيدة الراوي عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يسمع منه الحديث، وبعض رواته حكم عليه بالاختلاط كالمسعودي، والمقصود أن ما صح من روايات أحاديث فضل الجمعة يغني عما لم يصح منها، وفي الصحيح غنية عن الضعيف، ففي فضائل الجمعة ما تقدم وفرة كبيرة وخير عظيم تنبيك عن عظمة هذا اليوم وفضله. ثم بدأ المصنف رحمه الله بعد ذلك بالحديث عن مبدأ الجمعة، يعني عن مبدأ صلاة الجمعة في ديننا معشر المسلمين.
قال رحمه الله: فصل في مبدأ الجمعة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب، حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فكنت حينا أسمع ذلك منه، فقلت: إن عجزا ألا أسأله عن هذا، فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة.
أول من جمع.
قال: كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟
الخضمات أو الخضمات، نعم.
قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح، انتهى. قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة.
هذا الحديث الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله مبدأ الجمعة، أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام هي صلاته بعدما بلغ قباء، وذلك على اختلاف في تحديد تاريخ بلوغه صلى الله عليه وسلم قباء في حادثة الهجرة المباركة، والراجح والمشهور عند كثير من المؤرخين أن ذلك كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، فلما قدم عليه الصلاة والسلام قباء مكث بها الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتحرك من عندهم صباح الجمعة، ومن المؤرخين من يقول بل أمضى معهم الأسبوع الذي بعده، فلما تحرك من عندهم صباح الجمعة عليه الصلاة والسلام أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف كما سيذكر المصنف بعد قليل، فلما قدم عندهم صلى بهم الجمعة، فكانت تلك أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، وادي رانوناء كما سيأتي ذكره بعد قليل. فلما واصل عليه الصلاة والسلام نحو يثرب التي أصبحت فيما بعد طيبة الطيبة والمدينة المباركة، قدم عليه الصلاة والسلام هناك، وتعلمون القصة أنه ابتدأ بالمسجد فبناه قبل أن يبني داره عليه الصلاة والسلام. فلما تم المسجد صلى الجمعة التي بالمدينة والجمعات التي بعدها، هذه صلاته عليه الصلاة والسلام. فهل صلى أحد في الإسلام الجمعة قبله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، صلى الأنصار بالمدينة صلاة الجمعة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وصلى بعض المسلمين الجمعة أيضا خارج المدينة، فكانت أول جمعة في الإسلام كما يذكر المؤرخون هذه الحادثة التي أخرجها التي ذكرها المصنف هاهنا في حديث ابن إسحاق المؤرخ صاحب السير. قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وأبوه كعب بن مالك الصحابي الأنصاري رضي الله عنه، قال كنت قائد أبي حين كف بصره، ذلك أن كعبا رضي الله عنه في أواخر عمره كف بصره، فكان بعض بنيه يقوده. في الرواية هنا أن عبد الرحمن ابنه كان هو الذي يتولى مرافقة أبيه وقيادته. وفي صحيح البخاري في حديثة قصة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، الحديث الشهير الطويل، قال عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. فذكر في حديث البخاري أن عبد الله هو قائد أبيه، وذكر هنا أنه عبد الرحمن، ولعل ما في الصحيح أصح والله أعلم. والمقصود أنه قال في الرواية هنا، قال كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فكنت حينا أسمع ذلك منه، فقلت إن عجزا ألا أسأله عن هذا، يعني طالما سمعت هذا منه مرارا لكني ما سألت يوما يا أبتاه ما شأنك كلما قدمت الجمعة وحضرت الصلاة وسمعت الأذان استغفرت لأسعد. والحديث عند أبي داود رضي الله عنه ورحمه في سننه قال بلفظه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة. وقال هنا في الرواية فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له، فقلت يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى جمع يعني صلى بنا صلاة الجمعة. فهذا الحديث بهذه الرواية هو أقدم الشواهد التي تثبت إقامة الجمعة في الإسلام. يعني هل فرضت صلاة الجمعة قبل الهجرة؟ الجواب نعم، وتعلمون أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه داعيا وسفيرا إلى المدينة قبل هجرته، فمكث مصعب رضي الله عنه يدعو الناس إلى الإسلام ويبلغهم بشرائع الأحكام، وكان من ذلك الصلوات الخمس. وأسعد بن زرارة شريف وجيه في قومه، هو أول من بيع ليلة العقبة، يكنى بأبي أمامة رضي الله عنه، أول الأنصار إسلاما، صاحب المناقب، شهد بيعتي العقبة، وكان النقيب الأصغر سنا على قبيلته، هو أول من بايع ليلة العقبة، صاحب مناقب مشهورة وفضائل جمة رضي الله عنهم. توفي والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده قبل بدر، ما عمر في الإسلام طويلا، لكنه رضي الله عنه وأرضاه من كبراء الصحابة، أنصاري خزرجي، قدم في أقل من 3 سنوات هي عمره في الإسلام ما خلد الله عز وجل به شأنه في تاريخ الإسلام، قدم أمورا عظيمة كانت سببا لانتشار الإسلام في دور الأنصار بالمدينة بين الأوس والخزرج، وكان له رضي الله عنه أمور عظام، هذا منها أنه أول من صلى بالناس الجمعة. قال رضي الله عنه يعني كعب بن مالك، أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدد الموضع فقال: في هزم من حرة بني بياضة. بنو بياضة عشيرة من الأنصار، والحرة الحجارة السود، وما زالت المدينة بها حرار إلى اليوم، ومساكنهم أيضا تكون بين تلك الحرار وعلى نواحيها. والمقصود بالهزم الموضع المطمئن من الأرض المنخفض، في هزم يعني في موضع منخفض من حرة بني بياضة، أشار إلى الموضع الذي أقام به أسعد رضي الله عنه صلاة الجمعة، في نقيع يقال له نقيع الخضمات. النقيع مجتمع الماء، لأنه منخفض فيجتمع فيه ماء المطر والأودية ونحوها. فقال كعب، فقال عبد الرحمن بن كعب يسأل أباه كعب بن مالك: لما صليتم مع أسعد أول جمعة كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه يثبت هذه الواقعة ويسجلها في التاريخ، وهذا المثبت عند أهل التواريخ والسير، والحديث أخرجه عدد من الأئمة كأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي، وهو حديث حسن لأن إسناده قائم على ابن إسحاق المؤرخ صاحب السيرة رحمه الله. قال الإمام البيهقي: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية وكان الراوي ثقة استقام الإسناد. هذه قاعدة عند المحدثين، لأن ابن إسحاق رحمه الله مدلس، يعني ربما أوهم في روايته أو أخفى بعض من لا يحسن الإظهار، يظهر ضعف إظهار اسمه في الإسناد لئلا يضعف الإسناد، والمعروفون بالتدليس لا يقبل من حديثهم ما دلسوا فيه. وقد اتفق المحدثون واستقرت هذه قاعدة حديثية عندهم، أن ابن إسحاق ليس متروك الرواية مطلقا، لكنه متى صرح بالسماع من شيخه فقال سمعت دون أن يقول عن أو يقول قال فلان، فإذا صرح بالسماع وكان من يروي عنه ثقة استقام الإسناد، فيحكمون على حديث ابن إسحاق بالحسن إذا كان كذلك، وإلا كانت روايته ضعيفة عندهم. فهذا الحديث مما صرح فيه ابن إسحاق، أما رأيت في صدر الإسناد ماذا قال؟ قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل، فصرح بسماعه من شيخه، فهذا جعل حديثه في هذه الرواية في عداد الأحاديث المقبولة عنه، ولهذا قال رحمه الله: وهذا حديث حسن الإسناد صحيح. انتهى كلامه الإمام البيهقي رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله: قلت، قال ابن القيم رحمه الله: قلت وهذا كان مبدأ الجمعة. فإذا كانت هذه أول جمعة في الإسلام فأول جمعة في المدينة سيأتي ذكرها الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده.
إذن فأول جمعة في المدينة صلاها أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وأول جمعة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم هي بعد قدومه المدينة لما بلغ قباء، ووصل قباء يوم الاثنين فمكث بها الثلاثاء والأربعاء والخميس. قباء اليوم حي من أحياء المدينة، لكنها آنذاك قرية خارج المدينة يسار إليها، فلما بلغ المدينة عليه الصلاة والسلام من أعلاها بلغ قباء أولا، فلما أتى قباء صلوات الله وسلامه عليه وكانت هي ديار بني عمرو بن عوف فمكث عندهم، ونزلت فيه الآية الكريمة في الثناء: لمسجد أسست على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، على الصحيح من إحدى الروايتين أو التفسيرين أنه مسجد قباء. فلما تحرك من عندهم صباح الجمعة أدركته الجمعة في ديار بني عمهم بني سالم بن عوف، فبنو عمرو بن عوف وبنو سالم بن عوف أبناء عمومة، وهي ما تزال ديارهم ومواطنهم إلى اليوم، بنو عوف وهم بنو عمومة بنو عمرو وبنو سالم، فأدركته صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف وهو الوادي الذي يكون بين قباء والمسجد النبوي، وما زال هذا إلى اليوم مطروقا، فجادة قباء أو طريق قباء الذي يربط بين مسجد قباء ومسجده عليه الصلاة والسلام يمر بهذا الوادي وهو وادي رانوناء، فأدركته صلاة الجمعة هنا فصلى بهم الجمعة صلى الله عليه وسلم. وما يزال هذا الموضع اليوم محفوظا في جامع ومسجد قائم باسم مسجد الجمعة، للدلالة على أول موضع صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في المدينة بعدما هاجر إليها. قال المصنف: وذلك قبل تأسيس مسجده صلوات الله وسلامه عليه. هذا من حيث أول جمعة صلاها المسلمون بالمدينة، وأول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، إذن ما كانت في مسجده بل كانت في بني سالم بن عوف في مسجد الجمعة المسمى اليوم. وأول جمعة صلاها المسلمون خارج المدينة كانت في جواثة بأرض البحرين الأحساء حاليا، في قرية تدعى جواثة، وما يزال هذا الموضع إلى اليوم أيضا معمورا بمسجد بقي شاهدا على الموضع الذي صلى فيه المسلمون أول صلاة جمعة خارج المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمن، والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه: ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا ساق ابن إسحاق رحمه الله في سيرته، ونقلها عنه ابن هشام أيضا، ومما أخرجه غيره من المحدثين كالبيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة تابعي، فحديثه إذن مرسل لأنه لم يسمع ولم يدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمرسل أحد أنواع الحديث الضعيف عند المحدثين، وذكر فيه الخطبة التي سمعتم. وقد تقدم بنا في صدر الكتاب فصل في خطبه عليه الصلاة والسلام، وذكر هناك جملة من العبارات المحفوظة من خطبه عليه الصلاة والسلام، هذا منها، ويذكرون أنها أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، وترون فيها القصر والوجازة مع البلاغة، وذكر مقاصد الأمور العظام ومهماتها التي يعني ما يهتم به المسلم ويقيم فيها حياته: إدراك قضية البعث والعمل للآخرة، وإدراك قضية الحساب، ومعرفة ما ينبغي أن يقي به نفسه من عذاب النار، وما يلقى به الله جل جلاله من إيمان وتصديق بالنبوة وعمل صالح يرضى به رب العزة والجلال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه،
يعني القرآن الكريم، إن أحسن الحديث كتاب الله. قد أفلح من زينه الله في قلبه، فمن زين الله في قلبه كتابه وكلامه العظيم فقد أفلح والله، لأنه ما أحب عبد كتاب الله ولا زينه الله في قلبه إلا تعلق به، فإذا تعلق بكتاب الله أفلح، فإذا تعلق به قرأه وحفظه وكان ورده وصاحبه، ومن صحب القرآن كان هو طريق الفلاح ولا شك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده، والسلام عليكم.
هذا أيضا تتمة الحديث السابق بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وتقدم أنه مرسل والله أعلم.
قال: وقد تقدم طرف من خطبه صلى الله عليه وسلم عند ذكر هديه في الخطبة.
نعم، هذا في مبادئ الكتاب، لما تقدم هناك شأن الجمعة وفضلها تقدم أيضا طرف من خطبه صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره.
ها هنا مقدمتان يا كرام، أولاهما ما تقدم في مجلسنا المنصرم أن يوم الجمعة ليس كسائر الأيام عند الله، لأن الله عز وجل خصه وفضله، وذلك من وجوه تقدم ذكرها في عدد مما سبق من الروايات في المجلس المنصرم. خلق الله فيه آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبطه إلى الأرض، وفيه في يوم الجمعة تكون الصعقة وتكون النفخة ويكون البعث والجزاء والحساب. هذا كله جعله الله عز وجل في طيات هذا اليوم، وجعل مبدأ الحياة بنزول آدم عليه السلام، جعل مبدأ الحياة سبحانه وتعالى بخلق آدم عليه السلام في يوم الجمعة، ومبدأ الحياة في الجنة بدخول آدم عليه السلام يوم الجمعة، ومبدأ الحياة في الأرض بهبوط آدم عليه السلام يوم الجمعة، وجعل منتهى الحياة الدنيا يوم الجمعة، ويكون أيضا البعث والحساب يوم القيامة يوم الجمعة. فارتبط هذا اليوم العظيم بأحداث عظام في هذا الكون الذي نعيش يا بني آدم. فإذا كان هذا يوما لا كسائر الأيام عند الله، فكيف يكون عندنا كسائر الأيام عباد الله؟ هذه قضية تحتاج إلى نظر. يوم لا كالأيام عند الله، فلماذا نعيشه يا بني الإسلام كسائر الأيام؟ إن لم يكن كذلك عند الله، فكيف نرضى أن يكون عندنا كأي يوم من أيام الأسبوع؟ نصبح ونمسي ونغدو ونروح يوم الجمعة كأنه يوم كسائر الأيام، لا نعرف فيه شيئا يميزه إلا صلاة الجمعة، وهذا وحده ينبيك عن أن هذا اليوم يحدث عندك في أسبوعك ميزانا يجعل ليوم الجمعة شأنا مختلفا عن بقية الأيام. وكما تقدم في مجلسنا المنصرم، سواء كان يوم الجمعة عندك عبد الله يوم إجازة وعطلة، أو يوم دراسة وعمل، أو يوم سفر وإقامة، يبقى أنه يوم له شأنه العظيم. هذه المقدمة الأولى تبنى عليها مقدمة ثانية، لأجل ما خص به يوم الجمعة من الخصائص والفضائل التي ليست لسائر الأيام، جعل الله عز وجل في شريعة الإسلام لهذا اليوم العظيم في هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم تعظيما وتشريفا وعبادات اختص بها عن غيره. هذا الفصل في هديه صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا اليوم عظيم، كيف كان يعظمه عليه الصلاة والسلام. هلموا يا كرام نتعلم من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام، إذا ما أردنا تعظيم الجمعة كيف نعظمها؟ ليست بطقوس نبتدعها ولا بأمور نخترعها، ولكن بما كان عليه الصلاة والسلام يعظم ذلك اليوم العظيم نعظم نحن يوم الجمعة. ما كان يعظمه باحتفال ولا بإقامة ولائم ولا باجتماعات لا أصل لها، كان يعظمه صلى الله عليه وسلم بما شرع الله له أن يعظمه، بدءا من صلاة الفجر يوم الجمعة. صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة أفضل من غيرها من الصلوات، مرورا بصلاة الجمعة التي هي عيد المسلمين ومجمعهم، ومرورا أيضا بما احتفت به الجمعة من الفضائل والخصائص مما أراد المصنف رحمه الله أن يذكره في هذا الفصل الذي يهمنا جميعا بني الإسلام. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف الفقهاء هل هو أفضل أم يوم عرفة، على قولين وهما وجهان لأصحاب الشافعي.
نعم، وتقدم هذا في صدر الكتاب في أوله لمن أراد الرجوع إليه، هل يوم عرفة أفضل أم يوم الجمعة؟ فمن استدل على تفضيل الجمعة أتى بالنصوص التي تقدمت في مجلسنا هذا والمجلس المنصرم، ومن فضل يوم عرفة ذكر فيه من الفضائل والخصائص ليوم عرفة ما جعله مفضلا على غيره. على أن القول الوسط أن يقال بالنسبة لأيام الأسبوع يوم الجمعة أفضلها، وهو يتكرر كل 7 أيام، وبالنسبة لأيام العام فيوم عرفة أفضلها، بمعنى أنه لو اجتمعت في 10 ذي الحجة هذه الأيام فكان يوم الجمعة في أحدها ويوم عرفة في آخر، فها هنا يقال أي اليومين أفضل، يوم الجمعة 6 من ذي الحجة مثلا أو 5، أو يوم عرفة وإن كان في غير يوم الجمعة. ها هنا تقع المفاضلة، فمن يرى يوم الجمعة أفضل يقول هو خير وأعظم في الميزان من يوم عرفة، ومن يرى يوم عرفة أفضل يقول بل هو كذلك. ولعل الراجح كما تقدم أن يقال يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة أفضل أيام العام. ولهذا لم يختلفوا أنه لو اجتمع ليومان يوم عرفة في يوم جمعة كان هذا مجمع الفضائل التي يصيب فيها المسلم من الفضل والخير والبركة ما لا يرجى في غيره من سائر الأيام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان،
يعني سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. وقد تقدم هذا أيضا في فصل قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
قال: ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة.
هذا تنبيه فقهي مهم يشير إليه المصنف رحمه الله، يشير به رحمه الله إلى خلل تتابع عليه كثير من العوام ممن لم يعلم وجه هذه السنة وكيف تكون. أعد: ويظن كثير
ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة.
يعني بعض العوام ممن لم يفقه هذه السنة يظن أن المطلوب أن تقرأ بسورة فيها سجدة، فيقول سورة السجدة طويلة 3 صفحات و4، نقرأ سورة العلق في آخرها سجدة، فإذا ما أتينا بسجدة سورة السجدة قرأنا سورة العلق وسجدنا، فيظن أن المطلوب أن نقرأ بسورة فيها سجدة. لا، ليس هذا المطلوب، المطلوب أن نقرأ سورة السجدة. لما؟ لما فيها من المعاني سيشير المصنف نقلا عن شيخه إلى بعضها.
قال: وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين.
بعض الفقهاء رحمهم الله رأى كراهة الاستمرار على مواظفة الإمام على قراءة سورتي السجدة والإنسان، خشية أن يظنها بعض الناس فرضا أو يظنها مما لا يلزم ولا مما يلزم ولا تصح الصلاة إلا بها، لكنها للاستحباب ليس إلا، وهذا الصحيح.
قال رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر الخليقة، وذلك يكون يوم الجمعة، فكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. والسجدة جاءت تبعا، ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة.
هذا أول الهدي النبوي، في يوم الجمعة قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر، في صلاة فجر الجمعة. لأجل هذا المعنى يصبح الناس يوم الجمعة في يوم جعل الله فيه من الأحكام والفضائل والخصائص ليوم الجمعة ما لغيره من سائر الأيام. فلو جاء المسلم وصلى فجر الجمعة واستفتح يومه فسمع إمامه يقرأ سورتي السجدة والإنسان، تذكر بتلك الآيات بداية الخلق التي كانت يوم الجمعة، ويوم الحشر والمعاد الذي يكون يوم الجمعة، والجنة والنار بنهاية الدنيا وابتداء الآخرة التي لا تكون إلا يوم الجمعة، فيجدد في النفوس تذكر هذه المعاني العظام. قال: وليس المقصود السجدة ذاتها، بل جاءت تبعا لأنها وقعت في سورة السجدة، فليس المقصود قراءة سجدة بل سورة السجدة تحديدا مع سورة الإنسان، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. الخاصة الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة
صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله أخرجه الإمام الشافعي والبيهقي وغير واحد عن أنس مرفوعا رضي الله عنه، يقول الحبيب المصطفى: يأمرني ويأمرك صلوات الله وسلامه عليه أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذا الأمر يا كرام فيه شيئان، والأمر لي ولك ولكل مسلم. الأمر هذا فيه شيئان: الأول أننا نقبل على الإكثار لا على الصلاة، على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فرق يا كرام بين أن يقول لي ولك رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا علي، فإذا قلت مرة واحدة اللهم صل وسلم وبارك عليه فقد امتثلت، وما قال صلوا علي، قال أكثروا، أكثروا من الصلاة عليه. هذا أول الأمرين في هذا الحديث، الإكثار، الإكثار يا كرام. فلو صليت عليه خمسا أو سبعا أو عشرا أو مئة، فهل تظن أنك بلغت حد الكثرة؟ الصحيح أنه لا ضابط لهذا الحد من الإكثار، وإن أراد بعض أهل العلم تقريب ذلك بعدد وحده بعضهم بثلاثمائة وبعضهم بأكثر، لكن اعلم رعاك الله أنك يوم الجمعة وليلتها إذا أقبلت بقلبك قبل لسانك بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم اجتهدت وجاهدت منشرح الصدر منطلق اللسان مستبشرا بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأظن أنك والله مهما بلغت من عدد فربما كان في الأمة من فاقك في العدد، فما تزال نفسك تشتاق أن تزداد حتى تكون مكثرا حقا، وحتى تبلغ بالكثرة عددا تشعر أنك قد أشبعت روحك ولن تشبع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فأن نجعل هذا الإكثار المطلوب في هذا الحديث يوم الجمعة وليلتها، قال يوم الجمعة وليلة الجمعة، فلهذا اتفق أهل العلم على أن من آكد المواضع التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة. نعم، نحن يستحب لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، في كل الأيام وفي كل الأوقات، لكن يوم الجمعة ليس كسائر الأيام، حسبك أنه أمرك، وهو المصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذا الحديث أحد الأحاديث المتعددة التي أمرت بهذا المعنى، أن نجعل ليوم الجمعة في حياتنا موردا نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في هذا الباب حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يا رسول الله؟ يقولون: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن شواهد هذا الحديث أيضا في استحباب الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة ما أخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ومن ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه أيضا: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود وتشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي عليك إلا عرضت علي صلاته حين يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، وإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. وشواهد هذه النصوص وإن كانت أحادها ضعيفة إلا أن بمجموعها ما يدل على استحباب المسألة التي اتفق عليها أهل العلم في الاستكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره.
هذه لفتة لطيفة من المصنف رحمه الله، ومما وهي من الفتوحات التي تفرد بها رحمة الله عليه. يقول: لما جاء التفضيل ليوم الجمعة بهذه العبادة الكريمة بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ذكرها هنا أمرين لطيفين كلاهما غاية في الدقة والإبداع والحسن. قال: رسولنا عليه الصلاة والسلام سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره عليه الصلاة والسلام.
قال: مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة، وأعظم كرامة تحصل لهم فإنها تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده صلى الله عليه وسلم. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته.
أي والله، فمن أداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نستكثر من الصلاة والسلام عليه. يا كرام، نحن والله أمة حظية بديننا وبكتابنا وبنبينا عليه الصلاة والسلام، خصنا الله بهذه الفضائل، فكل خير نناله في الأمة جاءنا من طريقه عليه الصلاة والسلام، عاش حياته لأجلنا، أفلا نستكثر من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يا كرام يستدعي أن نعيش هذه المعاني العظام لتبهر النفوس بهذه العبادة الكريمة، والأمر كما قال الشافعي رحمه الله: أحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. قال: وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا، كما قال: وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء فيها. فهذا ختام مجلسنا الذي نجعله وصية نتواصى بها، أن نستكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. املأ مساءك بالصلاة على الرسول، وكذا نهارك في غد حتى الأفول، فبها يصلي الله جل جلاله عشرا عليك بكل واحدة تقول. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلاة متتابعة عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. واجعلنا يا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن ويا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجعلنا يا رب من كل خير فقراء إلى رحمتك، واجعلنا يا رب بك أغنى عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.